الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري وهو الخامس عشر والأخير من كتاب الطب. قال باب لا هامة. قال أبو زيد التشديد لا هامة وخالف الجميع فخففوها وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم. وقيل دواب الأرض التي تهم بأذى الناس، وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها، وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر من أصابته. وقد ذكر الزبير بن بكار في الموافقات أن العرب كانت في الجاهلية تقول إذا قتل الرجل ولم يأخذ بساره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسكوني اسكوني، فإن أدرك بثاره ذهبت إلا بقيت. وفي ذلك يقول شاعلهم يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول هامة سكوني. قال وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبع أيام ثم تذهب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخلطها البعير الأجرب فيجربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. معناها أن العدوى من أسباب نقل المرض، لكن المرض مبدأه من الله، لأنه قد جاء الأول ولم يكن ثمة عدوى. قال وهذا جواب في غاية البلاغة والرشاقة ما حاصله من أين جاء الجرب الذي أعدى بزعمهم، فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به، فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى، فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فرأيته نسي حديثا غيره. الجمع بين الحديثين أولى من إهدار أحدهما، لا عدوى بنفسها ولا يورد ممرض على مصح، يعني حتى لا تنتقل العدوى ويتعلق الناس بهذه العقيدة الفاسدة. وقيل معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء، ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جربا أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه، لأن العجم جبار ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى. فأما دعوى نسيان أبي هريرة الحديث فهو بحسب ما ظنه أبو سلمة، وقد بينت ذلك بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها. أما دعوى النسخ مردود، لأن النسخ لا يسار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع، أما الاحتمال الثالث فهي بعيد من مساق الحديث، والذي بعدها أبعد منه. ويحتمل أيضا أنهما لما كان خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسب ما تدعو إليه الحاجة. قال القرطبي في المفهم ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا. قال القرطبي في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي جواز مشابهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه، وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات. قال وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا والمعتزلة ثانيا. قال الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها وسموا المؤثر طبيعة، وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيهم بالإيجاد، وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها. واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية ونسب من أنكر ذلك إلى إنكار البديهية وغلط من قال ذلك منهم غلطا فاحشا للالتباس. الالتباس إدراك الحس بإدراك العقل، فإن المشاهد إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر، وهذا حظ الحس، فأما تأثيره فهو في حظ العقل، فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه، أما إيجاده به فليس الحس فيه مدخل، فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بمتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز تبدل العقل عقلا، والله أعلم. قال: باب لا عدوى في السند المتصل. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. كما عربي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: كلمة طيبة. كل هذه الأحاديث قد تقدم الكلام عليها بما يقني عن الإعادة. قال: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاء النبوية آخر المغازي. فقال: قال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا الليث حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. أهدتها امرأة من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وفيه شدة مكر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. فجمعوا له. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت، يعني وعدوه بالصدق وكذبوا. لا أسوأ منهم إلا الرافضة شابهتهم وزادت عليهم في بعض المواطن في هذا الباب، باب الكذب. انظر كيف يكذبون مع وعدهم بعدمه، مع الدلائل الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع. قال: هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. انظر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، بل إن مقعد كل واحد من اليهود والنصارى في الجنة يرثه المؤمنون. ذكر هذا عند قول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون. ثم قال لهم هل أنتم صادقوني عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشيء سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم نضرك. يعني على الوجه المعهود من السم المذكور في حديث أنس المشار إليه. فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة، فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. والله أنها كذابة، ما فعلته إلا لقتله تخلص منه. وقع عند ابن سعد عن الواقدي كذاب بأسانيده المتعددة أنه قال قتلت، أنها قالت قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت، فقلت إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه. وفي الحديث أخبار صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكليم الجماد له معاناة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه. وفي قتل من قتل بالسم قصاصا. وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه فأكله. في اختلاف العلماء، فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففي حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك. الله أعلم. فيها أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر فقيل بأنه مات في الحال، قيل أنه بعد حوله. وقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلصان، يعني أصفر شديد الصفرة. هذا دليل على أن أمراض الكبد تقع بسبب السموم. وكثير من اليمنيين هداهم الله يأكلون القات المسموم، ولذلك يصابون بالأمراض المؤذية والمتلفة. بل حتى كثير من الفواكه وكثير من الخضروات ترشب السموم، ولما لم تكن هناك رقابة ما مع الناس إلا أن يلطف الله بهم، ثم ذمة المزارعين عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يستخدموا المباح من الأدوية للأشجار والثمار، وأن تترك الوقت المحدد لذهاب ضرره على الإنسان، فإنه لا ضرر ولا ضرار. والكبد إذا تلف ما هي إلا فترة حتى يتلف الجسم، إذا تليف وتلف يتلف الجسم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أعضاء تقوم بالجسم كالقلب والكبد والرئة ونحو ذلك. والسموم إذا كشفت علاجها قد يتيسر، لكن أحيانا لا يعرفون نوع السم، وبعض السموم سريعة قد تؤدي إلى أن يطرش الدم مباشرة، يعني تفتت الكبد وهكذا تتلف المعدة. والله الحافظ خالد بن الوليد أعطى له سما لإثبات صدق الإسلام فشربه وما ضره شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله حتى جاء الأجل، ولكن حتى وإن لم يمت الإنسان إذا أراد الله السموم تؤذي وتتعب. قال باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. أي الدواء الخبيث، وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن التداوي بالحرام، وقد تقدم بيانه في كتاب الأشربة في باب الباذق في شرح حديث إن الله لم يجعل شفاءكم في محرم عليكم. وزمع ما بعضهم أن المراد بقوله به منه، والمراد ما يدفع ضرر السم، وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث من تصبح بسبع تمرات وفيه لم يضره السم، فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله، ولا يخفى بعد ما قال لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب. وأما قوله ما يخاف منه فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم. قال وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال يسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع. أشار إلى ذلك ابن بطال، أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، فقال أتوني به، فأتوه به فأخذه بيده ثم قال بسم الله واقتحمه فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. ويأتي ذلك حديث أبي هريرة في الباب، ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عمل به. قال رحمه الله أبسل المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، سليمان الأعمش وذكوان السمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في نار في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا في حق من فعل شيئا من هذه لقتل نفسه والمبادرة بها، أما من تردى سقط من نفسه فهي شهادة، أو شرب سما لا يعلم أنه سم، أو تناول دواء ضره. وهكذا الحديدة، الحديث محمول على من أراد قتل نفسه، من قتل نفسه بشيء عذب به. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أحمد بن أبو بن سلام قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أحمد بن بشير أبو بكر هو الكوفي المخزومي، مولاهم ليس له عند البخاري سوى هذا الموضع. قال ابن معين لا بأس به، هكذا روى عباس الدوري عنه، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين متروك. تعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر وقال له أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر، وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة، وكأن هذا هو السر في تقنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف. قال باب ألبان الأتن، ألبان الحمر الحمير، يعني هل يجوز أن يتداوى به؟ لأن بعضهم يرى أن لبن الحمار نافع من بعض السعلة وبعض الأمراض. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان معينة عن الزهري عن أبي إدريس. هناك فائدة لعلها مضطردة، إذا أبهم سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جرثوم بن ناشر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. تقدم في الأطعمة الكلام عليه. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أن نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. إذا كان قد حرم الحمار فهو حرام وما يخرج منه، كما أن الطائر الحرام حرام والبيض الذي يخرج منه. قال ابن بطال استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأتن. وغفل رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة وقد اختلف في ألبان الأتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها. تقدم وصفه في الأطعمة. قد جاءت الأدلة الكثيرة في تحريم أكلها عن ابن عمر وعلي والبراء وأنس وابن عباس وعبد الله بن مغفل، مجموعة ذكرهم مسلم في صحيحه. قال إذا وقع الذباب في الإناء يعني كيف يصنع؟ وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد الله بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. هذا على الإرشاد، أما إذا تقدر وتقزز فله أن يرميه، لكن من حيث الضرر إن شاء الله لا ضرر. إذا غمسه كله ثم أخرجه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فيذهب الدواء بالداء. لكن بعض الناس يعني إذا شرب ما قد دخل فيه الذباب ونحوه قد يتقيا بسبب يعني أنه ما هو معتاد لهذا، أو أن نفسه قد أصيبها الغثيان، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي. ذهب الترابي الزنديق حسن الترابي إلى رد هذا الحديث من حيث الدلالة، فقال أصدق الطبيب النصراني ولا أخذ بهذا الحديث ونحو هذا الكلام. هذا زنديق كفره العلماء، فإلا فلو قال الطبيب النصراني أو عشرات الأطباء من النصارى ومن غيرهم بأمر وقد جاءنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قبلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا قول هؤلاء المتهوكين الحيارى، بشرط أن يكون الحديث قد ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ثبوته بدليل متواتر أو بدليل أحد، فإنه يفيد العلم والعمل. قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا أمر الذباب 40 ليلة والذباب كله في النار إلا النحل، وسنده لا بأس به. ليس معناه أن هذا الذباب يعذب في النار، إنما معناه أن الله يعذب أهل النار بنوع حيوان كالذباب إلا النحلة، وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف، قال الجاحظ كونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار به. قال الجوهري وقال إنه ليس شيء من الطيور يلق إلا الذباب، وقال أفلاطون الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه، ويتولد من العفونة، ولا جفن للذباب لصغر حدقتها، والجفن يسقل الحدقة، فالذباب تسقل بيدها، وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة، ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد، وهو من أكثر الطيور سفادا، وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي علة خلق الذباب، قال مذلة للملوك، وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وقال أبو محمد المالكي ذباب الناس يتولد من الزبل، وإذا أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا شديدا أبرأته، وكذا داء الثعلب، وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. ما شاء الله، هذا علاج طيب. الزنابير تصيب الناس كثيرا لا سيما في البوادي، فما عليك إلا أن تأخذ ذبابة وتدركها على مكان لسعة الزنبور. هذه فائدة طيبة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي محمد المالقي. قوله فإن في أحد جناحيه، في رواية أبي داود فإن في أحد، والجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث، وصوب رواية أحد، وحقيقته للطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله خذ اللهم جناح الذل، ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وفي الآخر شفاء سدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالأخفش. وسدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائل فيه. ووجه الاستدلال كما رواه البيهقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالفه في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يقمسه برفق فلا يموت، الحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح الباغي باستنباطه. الصحيح أنه لا ينجس ولو وقع فيه ألف ذباب، لا نفس له سائلة، الذباب والزنبور والنحلة هذه لا نفس لها سائلة، وهكذا الجراد، كثير من الحيوان خلقه الله لا نفس له سائلة. فما كان لا نفس له سائلة لا يلزم فيه التذكية من الذبح ونحوه، إنما التذكية لما له نفس سائلة. قال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنع لتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها وأن أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر. قال ابن الجوزي ما نقل عن هذا القائل ليس بعجب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها من الترياق الذي يعالج به السم، والذباب تسحق معه الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، تتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى. واستدل بقوله ثم لينزعه على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي، والقول الآخر قول أبي حنيفة إنها لا تنجس والله أعلم، هذا هو الصحيح لا تنجس. خاتم اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وثمانية عشر حديثا، المعلق منها 18 طريقا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 85 طريقا والخالص 33. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في نزول الداء والشفاء، وحديث ابن عباس الشفاء في 3، وحديث عائشة في الحبة السوداء، وحديث أبي هريرة في الرمل المجذوم، وحديث أنس رخص لأهل البيت في الرقية، وحديث أن أبا طلحة كواه، وحديث عائشة في الصبر على الطاعون، وحديث أنس اشفوا أنت الشافي. وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 16 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. كان الانتهاء من هذا الدرس في ليلة 29 من شعبان لعام 45 و400 وألف، وإن شاء الله يتوقف الدرس فيه إلى بعد العيد. نسأل الله العون والسداد.